المسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من خير حديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا من التفسير التعليق كله اقرأ وانا اعلق. اقرأ التفسير.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ومن استمع وحضر في تفسير سورة الممتحنة وقول الله عز وجل وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وقوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار بأن ذهبنا مرتدات فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين، فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه لزم أن يعطيه المسلمون من الغنيمة بدل ما أنفق.
نعم، ذكرنا بالأمس من المسائل التي يستثنى فيها سفر المرأة من غير محرم، سفر المرأة من غير محرم، وهي أن تكون قد أسلمت في ديار الكفار ثم أرادت الهجرة فلا يلزمها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل النساء المهاجرات اللاتي أتينا إليه من مكة وقد كنا كافرات فأسلمنا فهاجرنا إلى المدينة، ما كان يسألهن عن محرم. وهذا حينئذ يدلك على ضرورة الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، إذ مع شدة التأكيد على المحرم تنازلت الشريعة عن إيش؟ هذا الحكم في سفر المرأة، لأن رجل خرج للجهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما خرجه البخاري وغيره، خرج للجهاد في سبيل الله وخرجت امرأته حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال أخرج معها، أترك الجهاد الذي هو بذل المهجة في سبيل الله لتخرج معها محرما لها. هذا يدل على شدة وجوب خروج المرأة مع محرم سيانة لعرضها، يدل على تعظيم العرض في الإسلام، أن الرجل يترك الجهاد ويذهب محرم لزوجته، والجهاد فرض عين عليه، يتركه لأجل زوجته خرجت من غير محرم يذهب معها محرم. واليوم تساهل كثير من الناس في المحرم، يقول تكلفني تذاكر، أنا أروح لا إلى بلدي وأجيبها مرة ثانية، تذكر روحها جاية فيستخسر ويستقل بشأن المسألة بالإسلام. نعم، جمع فلوس واذهب وأتي بزوجتك ولا تأتي بأبيها عمرة، المهم محرم. تساهلوا في هذا الأمر كثير من الناس،
إيش ولد؟ فواحش. يقول لي أحد إخوانكم من كان الذي أن يحضر في درس الجمعة هو طيار، فيقول عندما يعني تستقر الطائرة على الطيار الآلي في السماء وأريد أن أذهب للخلاء في أحد السفرات البعيدة لأمريكا 12 ساعة أو 14 ساعة، طلعت امرأة غير محرم، فتاة وحدها ما معها زوج ولا أخ ولا خال ولا حتى أخ من الرضاعة محرما لها. يقول ثم رجع لحاجة أيضا والطائرة مستقرة بالطيران الآلي، وإذا بيدها في يد إيش؟ رجل أجنبي، اليد تزني وزناها بطش، فكان يمس، فكانت تمس يد أجنبي وقعت جنبه وتعرفت عليه إلى آخره. سبحان الله، الشريعة كيف أحكمت هذا الأمر؟ ويحكى يحكي بالحزن أظن عن سفينة أبحرت فيها ثلاث فتيات لعلهن من أعف ثلاث نساء من غير محرم، والسفينة تبحر أحيانا ثلاث أشهر أو شهر. يقول بدأ القبطان وأحد العمال شاف هذه الثلاث نسوة من غير محارم فاستضعفهن، هكذا الذئاب تأكل من اللحمان القاصية، فالمحرم يصون المرأة، فبدأ بالأولى يراودها ويحلي لها الوقاع إلى أن واقعها، الثانية، الثالثة، ما وصل الشاطئ والمرسى إلا وزن فيهن الثلاث. وهذا يدلك على فضل الشريعة وحكمة الله وعلمه عندما أنزل التشديد في المحرم. ومع هذا التشديد كله جاز للمرأة الكافرة إذا أسلمت أن تسافر مهما بعد سفرها من غير محرم، من باب أن بقاءها في بلدها واحتمال ترجع للكفر، لأن هناك صديقاتها وأبنائها الكفار وأهلها يؤثرون عليها، وفي احتمال أن تزني في الطريق لعدم محرم. فأي الاحتمالين أوجب في تقواه؟ تقوى الكفر ولا تقوى العرض؟ الكفر، أن ترجع إليه. فجازت الشريعة أن تسافر من غير محرم صيانة لعقيدتها، فدل أن العقيدة مقدمة على العرض. فكانت المرأة إذا سافرت للمسلمين وهي مسلمة، وهي أصبحت مسلمة قد كانت كافرة، الشريعة حتى الكافر هذا الحربي أعطته حقه سبحان الله. قالت ما أسلمت إذا جاءت عندنا نحن المسلمين قبل لا يتزوجها واحد منا، هل نتصل بزوجها نقول له طلقها، خلي المرأة تتزوج قد أسلمت، ولا ما يشترط؟ لا يشترط. أول ما أسلمت وجاءت عندنا تعتد بحيضة واحدة كما جاء في صحيح البخاري، تعتد بحيضة واحدة هذا عدتها، ثم يتزوجها من شاء منا، من شاء فيه تتزوجها، ويكون ولي أمرها السلطان، السلطان ولي من لا ولي له. ما ضيعت الشريعة زوجها الحربي مع أنه يحاربنا ويقاتلنا، تصل به وتقول لك زوجة تراها أسلمت بحكم ديننا الحق أنها ما عاد أصبحت زوجة لك ولن نضيعك، مهرك اللي دفعته ترى نرسلك على حساب كذا وكذا تلقى فلوسك اللي دفعت مهر فيها. وهل يجب ما أنفق عليها طوال الفترة دي أن يرجع لك؟ لا، الشريعة قالت فقط المهر. فإنه كان يستمتع بها، فلا يلزم أن نقول أن يقول اعطوني طيب النفقة طوال ما انفقت عليها 20 سنة، ما يلزم. وفي المقابل المرأة المسلمة راسلها أهلها حتى كفرت وارتدت فذهبت إليهم وتركتها، تركت المسلمين. زوجها فجع بذهابها وقد تزوجها ودفع فيها مهر، وش نفعل من بيت المال أو الغنائم؟ نعطي زوجها المسلم أيضا المهر ما دام ارتدت وذهبت. وهل يلزم تطليقها وهي كافرة؟ فقد خالفت ايش؟ الإسلام. قال العلماء إذا سبق يعني إسلام مرأة فردها قبل أن تتزوج غيره فهو الأولى بها، لحقها زوجها كافر وقال هذه زوجتي أنا سلمت نعطيها. هذا متى؟ خلكم معي، هذا متى؟ نعم، إذا أسلم ولم تتزوج، إذا أسلم ولم تتزوج. فإذا أسلم ولم تتزوج هو حق بها، لكن تزوجت مسلم وجاء زوجها قال زوجتي وعشرة عمر وبيننا أطفال خلاص، هذا خلاف زوجة المفقود، فقد في مظنة مهلكة باخرة غرقت في طريق الهند في المحيط هو فيها ما رجع لنا، تعتد كم المفقود؟ 4 سنين ثم 4 شهور و10 أيام. بعد ما اعتدت وقعدت 4 سنين يا مرة المفقود، دق الباب مين؟ هذا الزوج. أنا في حلم ولا في علم؟ يقول والله صحيح حطمت السفينة لكن مسكت في خشبة ورجعت إلى جزيرة وقعدت عايش فيها فترة لين جاءت فرقة من الاكتشاف وأخذتني ووصلتني إلى آخر، أنا حي أرزق لا إله إلا الله. طبعا عندي زوج الآن وش يسوي؟ تخير يخير الزوج، إما ترجع له ويدفع إيش؟ أي نعم، أو أنها يقر على ذلك. سبحان الله، من تأمل أحكام الشريعة وجدها محكمة، إنها نزلت من عليم حكيم سبحانه، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. ولذلك أول شيء نعلم الناس إياه لإصلاح بيوتهم التزام الشريعة وترك الهوى، استريحوا والله لا تقدم هواك على الشريعة، فإذا قدمت هواك على الشريعة ضللت وهلكت وفشلت في نجاح أسرة سعادتك مع أسرتك، سعادتك مع جيرانك. لا، وليس فقط تأخذ بواجبات الشريعة بل خذ مستحباتها تكون حياتك أطيب. لا يلزم أن تسامح فلان، فقد يقال لك لا تسامح لأنه أساء إليك يقول لك سامحه وتبي حقك في الآخرة. إيه، لكن أكمل لسعادتك أن تسامحه وتعفو عنه، فيكون في قلبك من الإيمان العظيم ما تجد فيه سلوى من خطأ عليك، سلوى في نفسك أنك سامحت. أعطاك الله إيمان كبير. أين الذين وقع أجرهم على الله؟ إيه، ويصبح مستحي وكسرته بالحلم إن كان عاقرا. نعم، في ناس الحلم يزيدهم شر ويظنك أنك ضعيف إذا حلمت عليه، اتركه، أنت تريد أجرك من الله ليس منه. يقول إذا حلمت عليه يعني شوف نفسه أنه قوي وأنت ضعيف، الله يعطيك الأجر. هم هو أنت أجر من احترامك وتوقيرك، الله يعطيك الجنة والحور وخير من هذا التبجيل اللي تريده منه. خير مسكين. نعم.
قال رحمه الله، قال تعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام. ثم قال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمى مبايعة النساء اللاتي كنا يبايعنا على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات. وأما الرجال فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ما أمره الله به، فكان إذا جاءته النساء يبايعنه والتزمن بهذه الشروط بايعهن، كما روى ذلك البخاري ومسلم وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها: وجبر قلوبهن واستغفر لهن الله فيما يحصل منهن من التقصير، وأدخلهن في جملة المؤمنين بأن لا يشركن بالله شيئا، بأن يفردن الله وحده بالعبادة، ولا يقتلن أولادهن كما يجري لنساء الجاهلية الجهلاء، ولا يزنين كما كان ذلك موجودا كثيرا في البغايا وذوات الأخدان، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. والبهتان الافتراء على الغير، أي لا يفترين بكل حالة، سواء تعلقت بهن وأزواجهن أو سواء تعلق ذلك بغيرهم. ولا يعصينك في معروف، أي لا يعصينك في كل أمر تأمرهن به، لأن أمرك لا يكون إلا بمعروف، ومن ذلك طاعتهن لك في النهي عن النياحة وشق الثياب وخمش الوجوه والدعاء بدعاء الجاهلية. فبايعهن إذا التزمن بجميع ما ذكر.
يعني كان معروف على النساء إذا مات شخص تنوح أعوذ بالله، ولو مررت بحي من حي الجاهلية وقد مات عندهم ولد، تسمع النساء كأنهم غربان أعوذ بالله، أصوات مشؤومة، تسمع صياح في الحي حتى لا تكاد تمشي في وسط الحي ربما. فجاء الإسلام بالأمر بالصبر والرضا بقدر الله، وبين أن النياحة من أمر الجاهلية، فليس منا يقول من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية وتبرأ النبي من السارقة والشاقة والحالقة. فأمر بالصبر عند المصيبة. ما معنى الصبر؟ حبس النفس عن الصوت، ما يصيح كيف حصل هذا، هو يصيح يقول إن لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة، ما يقول يصيح كيف حصل هذا، مو معقول. إيش يعني مو معقول؟ مو معقول أن يموت واحد؟ هذا من خطأ عندما يموت إنسان يقول ما تفعل، مو معقول، يعني العقل يقتضي أنه يعيش مثلا ولا كيف؟ الأمر بيد الله، كيف هو معقول؟
أن يقول قدر الله ما شاء فعل، إن لله وإن إليه راجعون، يهدي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أي نعم. يقول جاء في الحديث عندما يقبض الله ولد فلان يسأل الملائكة ماذا قال العبد إذا لما مات ولده؟ قال يقول حمدك واسترجع. إذا ايش تقول؟ الحمد لله، إن لله وإنا راجعون. لا تنسى كلمة الحمد لله، لأنك لو نسيتها ما يجيك الفضل هذا بعد الصبر. وقال ابن له بيت يسمى بيت الحمد. يجوز دون الحمد أن تقول إن لله وإنا راجعون، أشك أن هذا جائز، لكن كمالا لا تنسى كلمة الحمد لله، لأن يبنى الذي صبر على وفاة ولده بيت يسمى بيت الحمد. ماذا قال؟ قال حمدك واسترجع. قال ابن له بيتا في الجنة اسمه بيت الحمد. انظر إلى، لو رأيت صور، يعني أراد الله أن يريك صورا لبيت الحمد وما فيه من سرر وما فيه من فخامة وزرابي ووسائد، فقلت في نفسك لو مات أولادي جميعا لصبرت وقلت الحمد لله لما عد الله الكرامة من الصابر بالصابر على وفاة الولد، مع أنه ثمرت فؤاده. فإذا صبر وقال أيضا الحمد لله، يعني أثني عليك يا رب بصلاة الكمال والجمال وما أظهر التبرم من القدر والسخط عليه، كيف يموت؟ كيف إلى آخر؟ لأن الله يبني له بيت يسمى بيت الحمد. نعم.
قال رحمه الله: قول الله عز وجل: واستغفر لهن، أي عن تقصيرهن وتطييبا لخواطرهن، إن الله غفور، أي كثير المغفرة للعاصي والإحسان إلى المذنبين التائبين، رحيم وسعت رحمته كل شيء.
يعني سبحان الله، يظل الرجل العاصي 40 سنة ويسافر الخارج ويتعرف على نساء ويزني ويشرب خمر ويجلس مع الذين يسخرون بالدين. سبحان الله، كيف رحمة الله! ثم بعد هذا كله يستغفر ويتوب فيفرح الله بتوبته ويبدل سيئاته حسنة. انظر حلم الله كيف كرمه. يعني أنت في ناس في ذهنك لعله تقول هذا مهما سواه من خير لن أعفو عنه، لأنه أهان والدي، لأنه كيد كيد كيد. هذا أنك بشر، صفة الرحمة عندك ليست كصفة الله، الله ليس كمثل شيء. فرحمة الرب أنه أساء سنين يفعل الكبائر والموبقات، فإذا أقبل على رب الأرض والسماوات ولو كانت معاصي لك على شر. عمر بن الخطاب انظر كيف كرم الله له وحلمه، يعاد الإسلام شديد على النبي والصحابة، الله المستعان. فدعا النبي ربه أن يعز الإسلام بعمر الخطاب وعمر بن هشام أبو جهل، فأسلم وصار ينصر الإسلام نصا مؤزرا، وقال النبي عمر بن الخطاب في الجنة مبشر بالجنة. كيف كان شديد على النبي؟ كيف كان شديد على الصحابة؟ صار شديد على الكفر بعدها شديد. فإذا لا تيأس من أحد، لا تيأس من أحد، ولو يأس أحد من أحد ليأس موسى من فرعون فما دعاه، فما خلاص نعرض هالك هذا. دعاه 40 سنة ويدعو فرعون كما قال إمام مالك، موسى يدعو فرعون 40 سنة وهو يسخر من موسى، هذا الذي لا يكاد يبين، لا يعرف ينطق حتى يفهم منه، هذا الذي هو مهين يسب موسى ويصبر عليه موسى 40 سنة يدعو. والبعض ما يصبر على زوجته إذا أخطأت، أو ابن عمه أو عمه إذا أخطأ مرة ما يصبر عليه لحظة أبد، ما يصبر عليه حقيقة، هذا موجود. وهو يصبر على أكفر وألد أعداء الله 40 سنة يصبر عليه خلاله. إيمان موسى القوي جعله يصبر أن ينظر إلى عدو الله يتكلم. تدخل على واحد يقول ربكم لا كيف حلنا؟ لو قلت لك واحد في المسجد هنا يسوي نفسه يصلي ويجي وراي في الصف الأول هرب. ومن مسموعاته لما سمع منه إن يقول أنا ترى رسول وما حد يدري عني كبر. لعلك وأنت مؤمن ما تطيق تنظر فيه يكفي يدعي الرسالة. يحتاج إلى صبر أن تجلس وتدعوه بالحسنى وتدعوه ولا. موسى هذا كان عنده الصبر. كليم الله حق له التوراة ومؤمن إيمان بالله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يصفه واصف قوة إيمانه بالله. يجلس ويتلاين مع فرعون ويتكلم معه بالكلام اللين وينظر إليه لا إله إلا الله. فدل هذا أن الشريعة تطلب منك الصبر تأمر بالصبر. وقلة الصبر هي اللي أدت المهالك هذه. الخوارج هذا العصر ما كان عندهم صبر على التعليم هجروا العلماء. ما عندهم صبر على ترك الهوى. ما عندهم صبر على الحلم الشرعي والعلم الشرعي. تورث منهم هذه المضايق التي دخلوا فيها والمهلكات التي تسمعونها. نعم.
قال رحمه الله: رحيم وسعت رحمته كل شيء وعم إحسانه البرايا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أي يا أيها المؤمنون إن كنتم مؤمنين بربكم ومتبعين لرضاه ومجانبين لسخطه لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وإنما غضب عليهم لكفرهم. وهذا شامل لجميع أصناف الكفار قد يئسوا من الآخرة أي قد حرموا من خير الآخرة فليس لهم منها نصيب. فاحذروا أن تولوهم فتوافقونهم على شرهم وكفرهم.
هذه الآية فيها نهي عن مصادقة الكافر. بأي شيء تنهى الشريعة عن مصادقة الكافر؟ لمعنى يعني ظهر على الأقل أو يظهر. المعنى الأول في مصادقته ذريعة لمحبته. أي إنسان صديق له يذهب يتعشى معه ويذهب ويجلس معه سيكون له طريق لمودته. وقيل نزل في بعض أحد الصحابة كان يجلس اليهودي يعني من باب أنه يسمع ما عنده من أخبار فأنزل الله لا تولوا قد مغضب الله عليهم فتركه ما عاد صادقه. وينظر في هذا الإسناد لكن فيه نهي عن المصادقة. المعنى الثاني انك تجالس انسان في قلبه مسبه لله يدل على ضعف ولائك لله. ابوك لو قتله انسان لا تحب انه يصدر في المجالس وما تحب ان احد يثني عليه وما تحب ان احد يصادفه. كل ما تشوف صديقك راح يبدا يصادفه شفتها بالجلس معه هذا فعل وفعل فعل تستريح ما تحب شخص من طريقك يجلس اليه. هذا يدل على ولائك لهذا الشخص لأبيك. ولائك لله أعظم أن تجلس مع كافر في قلبه مسبة لله صادفة. إلا مقتضى الولاء بالله ما تدعوه على ولائك لله يجعلك تدعوه كر فرض لكن تصادفه ليس ولاء لله. الله نهاك عن هذا النذرية على أن تكفر مثله بمصادقته. انظر المرأة العفيفة تكون لا تستطيع أن ترفع عينها في الرجال فضلا أن تمازحهم أو تصادق امرأة سوء تعرف رجال وتزانيهم وتسهر معهم بلبس العريان وخبيثة من خبيثات الأرض فتتعرف على هذه المرأة فما إن تمضي مدة إلا وتصبح مثلها تطلع للرجال. وإذن الصديق يؤثر على صديقه. المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك الشريعة دعتك إلى طلاق المرأة التي إن خاللتك أفسدت عليك عيشك دنياك وأخراك. قال الشؤم بثلاث: المرأة والدار والفرس. ليس هذه دعوة من الشريعة لاستعجال، اجمع بالنصوص في واللاتي تخون نشوزهن تعظهن واضربون. وقال حكم أهلي حكم أهلي. وقال ثلاث يدعون ويسجدون لهم من كان تحت امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. فإذا لازمت سوء الخلق وما كان أمر عارض يحمل كل النساء وعالج و و و فحينئذ يخشى أن ينتقل سوء خلقها إليك. وفرقنا لا شك بين المرأة اللي يحصل منها عارض والأصل أخلاقها وكذا يحصل عارض من غيرة من ومن كانت ملازمة لذلك بحيث أن تفسد على الرجل معيشته في الآخرة بذهوله عن آخرته. نعم.
قال رحمه الله: فاحذروا أن تولوهم فتوافقونهم على شرهم وكفرهم فتحرموا خير الآخرة كما حرموا. وقوله: قد يئس الكفار من أصحاب القبور حين أفضوا إلى الدار الآخرة ووقفوا على حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها. ويحتمل أن المعنى قد يئسوا من الآخرة أي قد أنكروها وكفروا بها، فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط الله وموجبات عذابه وإياسهم من الآخرة، كما يئس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى. ثم تفسير سورة الممتحنة: والحمد لله رب العالمين.
نعم، انتهينا من تفسير سورة الممتحنة. ولعلها سميت بهذه سورة الممتحنة لأجل آخر السورة: فامتحنوهن. طيب، إذن ما يفعله الأقليات المسلمة في بلاد الكفر كبريطانيا والنمسا والنرويج وغيرها كما يعني نما إلى ينمو أو نما إلى علمنا، أن تصادق أسرة بكاملها جيران كفار لها تصادقونها. وكل ما صار شيء في هذه المسائل قال: مكان النبي جار له يهودي. أنا إلى الآن لم أعرف هذا السند، من منكم يأتيني بالسند؟ سألوه من وين هذا أنه كان فيه جار يهودي يؤذي النبي. يسمعونه العامة، منتشر هذا الحديث، أنا ما سمعته مع أني الحمد لله في تدريس الحديث يعني قاربت 25 سنة. بداية من مختصرات الحديث إلى القراءة في كتب الستة وشروحها إلى آخره، إلى اتصال بالعلماء ومباحثتهم في مسائل العلم. المهم ما مر علي هذا الحديث، فمن كان عنده علم الحمد لله. يعني كل ما تكلمنا في موضوع ما كان له جار يهودي يؤذيه والنبي يصبر عليه، لعلكم سمعتم. فأنا أريد هذا الجار اليهودي سند صحيح يبين لنا ذلك. نعم، دخل النبي على فتى يهودي كان يخدم لعله النبي، المهم قال: أسلم قل لا إله إلا الله، هذا ثابت. لكن كان له جار يؤذي والنبي يصبر عليه، يريد هذا السند. فعلى كل حال قال: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. نهي عن مصادقة الكفار، نهي عن مصادقة الكفار. نعم، فلا يجوز أن تصادقهم. طيب، فكيف من يصادق كافر امرأة يريد أن يزانيها؟ فيجمع بين أمرين، يقول هذه صديقتي، ليش؟ يقول أنا أدرس في الجامعة وتعرفت عليها وأتعشى معها وننام سوا، هذا موجود. هذا جمع بين أمرين، عظم الفاحشة في الإسلام ولا تقرب الزنا، وأنه صادق كافرا، مع النهي عن مصادقة الكفار، جمع بين اثنين. نسأل الله العافية. كم بقى الوقت؟